بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين المتقون، ذكرت أوصافهم، ثم أبان الله عز وجل أن الموقنين لهم في الأرض آيات يعتبرون بها ويتفكرون فيها، وأيضاً لهم آيات في أنفسهم وفي أنفسكم، آيات في الأرض وآيات في أنفسهم كلها للموقنين. فما تغني الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون، إنما يستفيد منها الموقنون. الموقنون لهم آيات في الأرض ولهم آيات في أنفسهم. الوقف على قوله في أنفسكم وقف تام، يفهم به المعنى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي آيات للموقنين أيضا. أفلا تبصرون، أفلا تبصرون الآيات التي في الأرض والآيات التي في أنفسكم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله: وقوله وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار، كلها في الأرض، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. هذا يتعلق بقوله وفي أنفسكم. والفقرة الثانية منه أيضا في الكتاب نفسه: وفي الأرض آيات للموقنين، والتي تليها وفي أنفسكم، كلها تكلم عليها ابن القيم رحمه الله. قال: وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشا، فرشناها فنعم الماهدون، بساطا نجعل الأرض بساطا، ومهادا ألم نجعل الأرض مهادا، وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ومعايشهم، وجعل فيها السبل أي الطرق لينتقلوا فيها من حوائجهم في حوائجهم وتصرفاتهم سبلا، وأرساها بالجبال، لم يجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها لم تكن أرض الله واسعة، ودحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، ودحوها إجراء الماء والمرعى فيها، فمدها وبسطها وطحاها، والأرض وما طحاها، الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، فوسعها من جوانبها وجعلها كفاتا للأحياء، ألم نجعل الأرض كفاتا تكفتهم أحياء، تكفتهم فيها وهم أحياء، وفي بطنها وهم أموات، تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء، وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا، فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذه دعوة من الله وحث وترغيب للتفكر في هذه المخلوقات، ومن الأرض كيف سطحها الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. قال: الله الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. البقرة. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وهذا كثير في القرآن، فانظر إليها وهي ميتة، ميتة هامدة خاشعة، الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت، أي أنبتت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا كله ضرب، كله يضرب به مثلا لإحياء العباد بعد موتهم، فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر، بهيج للناظرين، كريم للمتناولين، فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها، منافع ألوانها منافعها، والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والطير. ثم انظر قطعها المتجاورات، قطع متجاورات، وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح، واحد والأم واحدة، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذا الأم، هذه الأم، وكيف كان حملها من لقاح واحد؟ صنع الله الذي أتقن كل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا إله إلا هو. ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم إلى التفكر فيه. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فجعل النظر في هذه الآيات وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس، مستلزما للعلم بها. ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال، الراسيات، الشوامخ، الصم، الصلاب، وكيف نصبها فأحسن نصبها، وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها. ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها، وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلية والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اختلافها. ولولا هداية سبحانه لهم إلى ذلك ما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه. هذا غيض من فيض مما ذكره الله عز وجل من الآيات في الأرض، سواء الآيات التي للعبرة فيها أو الآيات التي هي في الإنسان على ظهرها والتي تليها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وتكلم عليها ابن القيم في مفتاح دار السعادة كلاما واسعا، أطال في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بالتفكر في النفس وخلقها وخلق وتركيبها وأعضائها. قال رحمه الله: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه بماذا؟ تعرف إلى عباده وندب، تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. وتذكر لذلك أمثلة مما ذكر الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها، فمن ذلك خلق الإنسان، وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، يعني مراحل وأطوار خلق الإنسان، كيف خلقه الله من قطرة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا أيحسب الإنسان يترك سدى لم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم نخلقكم ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذا مما يجيب التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون بخلقكم، وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في بدء خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه فاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة ذلك أن على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. فقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة ماء مهين ضعيف مستقذر، ولو مرت به ساعة من الزمان فسدت ولنتنت. كيف استخرجها رب العالمين العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة لانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها؟ وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما؟ وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه؟ وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا يرد بحمده ولا يرد بحمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تسلط عليه ثم ولا برد يخمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة من لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعضاء إلى أعصاب وإلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار اليابس واللين وبين اليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها شق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطها وقسم رؤوسها بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، وكل واحد منهما له قدر يخصه منفعة تخصه. هذا لا يحتاج إلى ثرثرة أصحاب الإعجاز، هذا قد ذكره الله في كتابه. ثم انظر لحكمة الحكمة البالغة، ثم تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر من في الأنثى، ومنها ما تركيبه اتصال فقط، وكيف تختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى حركة يحمله بدنه وبعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظاما واحدا عظما واحدة، بل عظاما متعددة، وجعل بينها منهم بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكلها على حسب الحركة المطلوبة منه، وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربطها بعضها ببعض بأوتار ورباطات، أنبتها من العظم، أنبتها من أحد طرفي العظم، وألصق طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة للشكل تلك الزوائد ليدخل فيها ينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. كيف يتحرك إذا لم تكن هذه المفاصل؟ تأمل كيف خلق الرأس وكثر ما فيه من العظام، حتى قيل إنه 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل كاشف يعني النظر، وركب كل عين من سبع طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة، لو فقدت طبقة فقدت طبقة من تلك الطباق السبع، أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الأبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا، وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، إنسان العين يسمى النون يسمى العين، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. واسترسل في أعضاء الإنسان، تكلم على كل على أعضائه عضوا عضوا، وهذا يعني مما يزيد به الإيمان ويتفكر به الإنسان في خلقه، كيف خلقه الله من منشأ ومن عدم ومن تراب ثم من طين ثم من علقة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم لحم عظام ثم لحم ثم، وإذا به بشر سوي عصر الله عز وجل إلا من رحم الله. بقي وكلام واسع في من كلام القيم فيما يتعلق بهذه الآية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات عظيمة، يغفل الإنسان عن الآيات في نفسه، لو تفكر في الآيات التي في نفسه لازداد إيمانا ولم يعص الله ولم يجحد خلقه ولم يشرك به. ثم قال وفي السماء رزقكم، يعني المطر، وهذا نقل عليه الإجماع، إجماع المفسرين، قال القرطبي رحمه الله في قوله في السماء رزقكم معناه وفي المطر رزقكم، سمي المطر سماء لأنه من السماء ينزل به، من السماء ينزل، قال الشاعر إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، وقال قبلها وفي السماء رزقكم يعني مثلا في المطر، ونقله عن المفسرين عن أهل التأويل. وغيره أيضا نقل اتفاقا على هذا التفسير في السماء رزقكم أنه المطر. وقد قال الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وما أنزل الله من السماء من رزق هذا شاهدنا ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فسماه رزقا. وقال وينزل لكم من السماء رزقا فسماه رزقا. وهذا الذي استدلوا به ومنه ومن بابه كثير. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم إثر سماء من الليل خرجه مسلم رقم 71 والبخاري أيضا إثر سماء من الليل أي إثر مطر فسماه سماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون أي في المطر رزقكم قال ابن كثير يعني في المطر رزقكم. فإذن يقصد بذلك أنه يخرج منه النبات وتحيا به الأرض وترزق به يرزق به العباد. وإذا ذهب المطر من الأرض وأجدبت هلك الناس فهو ينزل من السماء. ما جعلنا من الماء كل شيء حي يعني بذلك هذا المعنى. والآية أعم من هذا يعني أن من السماء المطر على ما أجمعوا عليه ومن السماء الأقدار ومن السماء رزق العلم. ولو لم يكن مطر فهو ينزل من السماء كل ما من عند الله سبحانه وتعالى ومن السماء نزول الوحي ومن السماء حياة الحياة والموت وما يقدره وما كان من ذلك كما قال غير واحد من المفسرين أن الآية عام لكن المطر متفقون عليه متفقون عليه. وفي السماء أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي وهذا أعم. وينزل لكم من السماء رزقا والرزق أعم من المطر رزق القلوب رزق الأبدان رزق الله يعني النعم كل ذلك من السماء. وقرأ وقال بعضهم في السماء رزقكم أي سبب رزقكم وهو المطر. ابن القيم يقول فإنه سبب الأرزاق. قال سعيد بن جبير والضحاك الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج. وقيل المراد بالسماء السحاب أيوة في السحاب رزقكم وقيل المراد بالسماء المطر وسماه سماء ذكر البيت أيضا. وقال ابن كيسان يعني وعلى رب السماء رزقكم وفي السماء رازي رزقكم معنى من عند الله. السماء رزقكم أي من عند الله والله في السماء آمنتم من في السماء. وقيل معنى وفي السماء تقدير رزقكم قرأ الجمهور رزقكم بالإفراد وكل مادة واحد في السماء رزقكم ما توعدون. فسواء قلنا المطر هو من عند الله ينزل لكم من السماء رزقا وسواء قلنا أنه الرازق هو الله سبحانه وتعالى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيرزقهم المطر ويرزقهم ما كان مما تكفل به سبحانه وتعالى من غير المطر. أما قوله نعم في السماء رزقكم ما توعدون وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل بدليل قوله وينزل من السماء رزقا نزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد إجمع إلى أنه المطر لكنه أعم ما ينفي هذا الإجماع لا ينفي يقال يدخل فيه المطر من باب أولى ويدخل فيه كل الأرزاق فإن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ومن رزق الله المطر. وما توعدون يعني الجنة في السماء رزقكم وفي السماء الجنة وهي التي توعدون أيها المتقون. ومن معاني الوعد الذي يوعدونه الجنة. وأيضا الجنة مما وعدوا به قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وثبت عن هؤلاء أن معنى ما توعدون الجنة وأنها في السماء وهذا قد جاء في حديث البراء وفي قول الله سبحانه وتعالى عنده سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالجنة في السماء وعلى ذلك معتقد أهل السنة والنار في الأرض. أعيد كتاب عبدي في سجين يعني الكافر وكتاب المؤمنون في عليين. فالجنة درجات هم درجات عند الله في العلو وقال والفردوس الأعلى وإن ابنك في الفردوس الأعلى. منزلة أرجو أن أكون تكون أنا أن أكون فيها هي الوسيلة، لا ينبغي لأحد أن ينالها إلا لو كانت الوسيلة أي الأعلى. أما النار فدركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. الدرك معنى يعني السفل. وقال سفيان الثوري قرأ واصل أحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وتوعدون، فقال: ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا. ألما أن كان اليوم الثالث إذ هو بدوخلة، ويعني معنى زنبيل يخزن فيه التمر، من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، دخل معه فصارتا دوخلتين يعني زنبيلين من رطب. فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. ولم نعمر بهذا، نشوف في مناكبها وكل من رزقه وإله النشور. أنه يقول أنا موعود من الله برزق وما سأضرب في الأرض. أمر الله بالضرب: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا لا يثبت، هذا السند لا يثبت فيه محمد بن حميد إلى قائل ذلك. محمد بن حميد الرازي ضعيف بل قد كذب. وغالبا أن هذا دأب الصوفية، يعتقد أن السعي والضرب في الأرض أنه يتناقض مع التوكل. وأما ما جاءت به الشريعة فإن الاعتماد على السبب شرك، والعمل بالسبب ترك العمل بالسبب قادح في الشريعة. ولو قال إنسان أنا لا أريد أن أضرب في الأرض ولا أكتسب أي رزق، أريد رزق ينزل إلى الفم، الله رازق. نعم رازق لا شك، رازق ورزاق ومتكفل بذلك ولا يترك، مثل ما أنكم تنطقون. لكن العمل بالأسباب مطلوب، ولو ترك ذلك لرزقه على أي سبب من الأسباب يريد. حتى ذكروا أن ثعبانا أعمى كان لا يستطيع أن يلتمس رزقه، فكان الله يسوق له كل يوم طير يأتي إلى فمه فيمسك وبلعه، كل يوم يسوق له ذلك الطير. الرزق أقسم الله عليه، انظر ماذا سيقول أهل العلم من كلامهم في هذا. وكان له، قال وفي قوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا قسم من الله بربوبيته للسماء، ربوبيته للسماء والأرض وما فيها، أن الرزق حق وأن ما يوعدون حق على أمرين. الأمر الأول أن الرزق حق لا بد منه، لا بد منه لكل ما خلق الله عز وجل يرزقه ما يضيعه. وأن ما يوعدون من لقاء الله من جنة لأهلها أو نار لأهلها أنه حق. ولا يلزم أن ما يوعدون كله في السماء، قوله ما توعدون: فورب السماء والأرض إنه لحق وفي السماء رزقكم ما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فرزقهم في السماء، وما يوعدونه قد يكون في السماء من مثل الجنة وما ينزل من السماء، وما وكذا يكون في الأرض مثل النار وما يكون في الأرض. فقال: ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. قال: يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، والرزق ذلك، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك ها هنا، يعني كما أنك تنطق هذا حق. وقال مسدد عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. أقسم لهم ربهم بأن موعدهم أنهم موعودون وما توعدون. والله لو واحد من الناس يقول الغداء عندي اليوم، أنك تقول أنا على موعد، بيني موعد أنا خلاص معزوم، وتصدق إنسان من الناس تنضبط بذلك الموعد. والله عز وجل قد أقسم لك أنك موعود بالرزق، أنك موعود وأنك مرزوق، وكما أنك مرزوق أيضا أنك ملاقي موعدك من خير أو شر يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف بن الحسن فذكره مرسلا. وفعلا ولو لم يثبت مثل هذا الله يقسم، فورب السماء والأرض يقسم بذاته العظيمة وبربوبيته لمخلوقاته إن أن هذا حق. الرزق حق وما يوعدون حق، حق جعله على نفسه لا يتخلف. وهذه الأدلة، هذه الآية من أقوى الأدلة وأبلغها في إثبات رزق العباد وإثبات المعاد. فبعد هذا القسم لا ينبغي الإنسان أن يتهوك على المعاصي من أجل الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا، إن الله إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه يعلم مستقرها ومستودعها، ما يخفى عليه شيء. النملة يعلم مستقرها في حفرتها ويعلم مستودعها، وأنت ما تعلم، هو يرزقها. كم ترى النمل تحمل من الحبوب ومرزوقة حتى يأتي أجلها، وكم ترى الحيتان في البحار مرزوقة، وكم ترى الحشرات بشتى أنواعها مرزوقة. أي دابة وهي مرزوقة من الله سبحانه وتعالى. هذا مما يبعث الإنسان وجوب التفكر والقناعة والتوكل على الله والثقة به، وأن دراسة تفسير كتاب الله مهمة لما فيها من تفتيح الذهن لمثل هذه المعاني التي نغفل عنها كثيرا، سواء في آيات الأرض أو في آيات في أنفسنا أو في أرزاقنا. وما أقسم الله سبحانه وتعالى به من ذلك أن الرزق لا بد منه، وأن الوعد الذي وأن الآخرة والمعاد لا بد منه. إلى هنا بارك الله فيكم.